واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين
يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على الإمام العليم والمعصوم الحكيم والكاظم الكظيم موسى بن جعفر باب الحوائج وصاحب المقامات والمعارج ورحمة الله وبركاته. سلام عليك يا قائم آل محمد، سلام عليكم جميعا. حديث الساعة حديث زهرائي بحسب التوقيت المحلي لمنطقة الظهور، الحلقة 29. إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول لسدير الصيرفي: يا سدير الزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه واسكن ما سكن الليل والنهار، فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك. والباقر صلوات الله وسلامه عليه قالها لأبي خالد الكابولي وهو يحدثه عن خروج قوم بالمشرق: أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. قائم آل محمد، سأبقى على قارعة الطريق حتى تنقطع الأنفاس، أودع المغادرين وأستقبل القادمين. على أمل أن تعود ونلتقي. دين القرود، الجزء 16. مر الكلام متسلسلا ابتداء من الجزء الأول من أجزاء حديثي عن دين القرود وإلى الجزء 15 في حلقة يوم أمس. مر الكلام متسلسلا ومبينا بالإجمال أهم ملامح دين القرود، وكما بينت لكم فإن دين القرود تحدث عنه القرآن حينما حدثنا عن قوم من اليهود، عن السبتيين، وتحدث القرآن عن مجموعة ثانية إنهم الذين جلسوا على منبر رسول الله من بعد رسول الله حينما رأى قردة تنزو على منبره. بنو أمية مصداق من مصاديق تلك القردة، وإلا فإن القضية تبدأ من أصلها ومن أساسها من سقيفة بني ساعدة وما نتج عنها وما تفرع منها إلى أن وصل الكلام إلى ألعن أنواع القردة وأخس أنواع القردة، إنهم قردة السقيفة بني طوسي. ومر الكلام في الحلقات الماضية في هذه الأجواء، وإن كان بنحو مختصر وموجز لكنه كان مركزا مع إيجازه واختصاره. أهم نقطة تحدثت عنها في الحلقات الماضية في حلقة يوم أمس والحلقات التي سبقتها، تحدثت عن الدوامات الشيطانية وعن الأحداث المصطنعة التي لا حقيقة لها، إنما تظهر للناس على خشبة المسرح، أما الكواليس ففيها شيء آخر. خلاصة الكلام إنها صناعة الأوهام وما يترتب عليها من دوامة فكرية ونفسية واجتماعية وإعلامية وسياسية، وهذا هو الذي يتحقق على أرض الواقع في واقعنا الشيعي وكذلك في الواقع السني عبر التاريخ. وأنا لا أريد أن أتحدث عن كل شيء. في هذه الحلقة سأضرب لكم أمثلة تخبرنا عن صناعة الوهم عبر التحريف وعبر التزوير في دين قردة السقيفة بني ساعدة. والقوم كلهم في الهوى سواء، إن كانوا من قردة سقيفة بني طوسي أو إن كانوا من قردة سقيفة بني ساعد. القوم في الهوى سواء، والكفر ملة واحدة. الكفر بعلي وآل علي، الكفر بولاية علي وآل علي، ملة واحدة على اختلاف مستويات الكفر. فهناك كفر سقيفة بني ساعدة، وهناك كفر ألعن منه وأخبث منه وأنجس منه، هو كفر سقيفة بني طوسي، أعني مراجع النجف وكربلاء، أعني المذهب الطوسي اللعين النجس. الكتاب الذي بين يدي صحيح البخاري للإمام البخاري المتوفى سنة 256 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان، إنها الطبعة الأولى 2004 ميلادي. المجلد الكامل الذي يشتمل على كل كتب وأبواب صحيح البخاري، هناك طبعات عديدة وكثيرة لصحيح البخاري. في الكتاب الحادي والخمسين من كتب صحيح البخاري كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، الباب 14 صفحة 454، رقم الحديث 2588. يبدأ الحديث: حدثنا إبراهيم بن موسى، إلى أن يصل السند عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله، قالت عائشة رضي الله عنها: لما ثقل النبي، ثقل في مرضه، لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة بتراء تعني دينا أبتر، لما ثقل النبي فاشتد وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي. لا نريد أن نناقش كل ما تقوله عائشة، النبي مرض في بيت فاطمة وليس في بيت عائشة، ولكننا نمشي مع الحديث. لما ثقل النبي فاشتد وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس الذي هو عمه وبين رجل آخر لم تذكر اسمه، فقال عبيد الله الذي نقل الحديث عن عائشة، فقال عبيد الله: فذكرت لابن عباس، لعبد الله بن عباس، ما قالت عائشة من أنها تحدثت عن أن النبي خرج أثناء مرضه بين رجلين، العباس ورجل آخر، فقال لي عبد الله ابن عباس يقول لعبيد الله ابن عبد الله: وهل تدري من الرجل الذي لم تسمع عائشة؟ قلت لا. قال: هو علي بن أبي طالب. لا نحتاج إلى تعليق، الحكاية واضحة. هذا الحديث لأنه حديث معروف ومشهور ومهم، انظروا إلى البخاري كم من المرات قد ذكره وكرره، رقم 198، رقم 664، رقم الأحاديث 198، 664، 665، 679، 683، 687، 712، 713، 716. الذي قرأته كان بهذا الرقم 2588، 3099، 3384، 4442. المضمون نفسه يكرره البخاري، الأحاديث المهمة والصحيحة والمعروفة والمشهورة والأكيدة، فإن البخاري يكررها، يكرر ذكرها بحسب عناوين الكتب والأبواب المختلفة في صحيحه، في صحيح البخاري. هل نحتاج إلى تعليق؟ لماذا لم تذكر عائشة اسم أمير المؤمنين؟ إنها تريد أن توهم المتلقي برجل مجهول كان مع العباس بصحبة النبي صلى الله عليه وآله، لا تريد أن تتحدث عن قرب علي من رسول الله، لأنها حينما تتحدث عن قرب علي من رسول الله صلى الله عليهما وآلهما فإنها تطعن في أبيها، فأين أبو بكر؟ ولذا لا بد من إيهام المتلقي، وهذه الحكاية موجودة في كل البخاري وفي كل أحاديث عائشة وفي كل المكتبة السنية. أخذ لكم مثالا آخر من البخاري نفسه ومن أحاديث عائشة. الكتاب 98، كتاب التوحيد من كتب صحيح البخاري، الباب الأول، رقم الحديث 7375، حدثنا محمد إنه سند البخاري، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء كما اتفقنا تعني دينا أبتر، دينا أبتر بالنسبة لعائشة، بالنسبة للرواة الذين رووا عنها، وبالنسبة للبخاري، وبالنسبة للسنة عموما الذين يدينون بهذا الدين وهم يخالفون ما أراده الله وما جاء مذكورا في سورة الأحزاب من الصلاة على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. ونهانا نبينا الأعظم عن الصلاة البتراء. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته كان يأمهم في الصلاة وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد يعني بعد الفاتحة يختم القراءة في الصلاة فلما رجعوا من السرية ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. صلاة بتراء تعني دينا أبتر. فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فهو ما قرأ في صلواته بعد الفاتحة إلا هذه السورة قل هو الله أحد. فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر. فقال النبي أخبروه أن الله يحبه. من هو هذا الرجل؟ عائشة لم تذكر. سأقرأ لكم رواية من كتاب التوحيد للصدوق الشيعي المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران، صفحة 127، رقم الحديث إنه الحديث 11. السند الذي ذكره الصدوق ما هو بسند شيعي، نقل الحديث عن المخالفين وعن الصحابة. الصحابي الذي نقل الحديث هو عمران ابن حصين، عن عمران ابن حصين صحابي معروف ومن الذين ينقلون عنه في كتب سقيفة بني ساعدة. عمران ابن حصين نقل هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وآله بعث سرية واستعمل عليها عليا عليه السلام، فلما رجعوا عليه السلام، قد تكون من الصدوق وليست من عمران وربما تكون من عمران، فكان بعض الصحابة حين يذكرون عليا يقولون عليه السلام لأنه نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، فمثلما يسلمون على رسول الله يسلمون على علي أمير المؤمنين. على أي حال، أن النبي صلى الله عليه وآله بعث سرية واستعمل عليها عليا، فلما رجعوا سألهم رسول الله سألهم فقالوا كل خير غير أنه قرأ بنا في كل الصلوات بقل هو الله أحد. فقال يا علي لما فعلت هذا؟ فقال لحبي لقل هو الله أحد. فقال النبي صلى الله عليه وآله ما أحببتها حتى أحبك الله عز وجل. الحديث هنا مكتمل وواضح جدا. أنا هنا لا أريد أن أحتج على سني ولا على غير سني، إنما أعرض المطالب للذين يبحثون عن الحقيقة وكيف أن دين القرود يتحرك بهذه الطريقة، بطريقة صناعة الأوهام، مثلما تحدثت عن صناعة الأوهام في أوساط قرود السقيفة بني طوسي، إنني أتحدث هنا عن الأوهام في أوساط قرود سقيفة بني ساعد. الحكاية هي هي. هذا منهج عند عائشة، منهج واضح عند عائشة. وماذا نقرأ أيضا في صحيح البخاري؟ إنه الكتاب 64 من كتب صحيح البخاري، كتاب المغازي، وهذا الباب هو الباب 85، باب مرض النبي ووفاته، صفحة 781، رقم الحديث 4459. حدثنا عبد الله بن محمد، يستمر سند البخاري، عن الأسود قال ذكر عند عائشة، الحديث عن عائشة أيضا، ذكر عند عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة بتراء تعني دينا أبتر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي، ذكر هذا عند عائشة، ذكر عند عائشة أن النبي أوصى إلى علي، فقالت من قاله؟ من قاله؟ لقد رأيت النبي وإني لمسندته إلى صدري، تتحدث عن اللحظات الأخيرة من حياة رسول الله، وإنها لكاذبة، وإنها لكاذبة، لأن النبي في آخر ساعاته كان في بيت فاطمة وكان على صدر علي وليس على صدرها. وإني لمسندته إلى صدري، فدعا بالطست فانخنث فمات، فما شعرت، فكيف أوصى إلى علي؟ وهل أن الوصية يشترط فيها أن تكون عند لحظة الموت؟ ما هذا الهراء، ما هذا الهراء؟ لا يشترط في الوصية أن تكون عند لحظة الموت، خصوصا إذا كانت الوصية ترتبط بشأن الأمة. لابد أن يجد النبي فرصة يكون الناس قد اجتمعوا فيها بنحو لا يمكن أن تكون فرصة أخرى يجتمعون فيها بنحو أكثر، وهذا ما قام به في بيعة الغدير، لأن أفضل فرصة كانت تلك الفرصة بعد انتهاء الحج، وفي نقطة تمثل مفترقا للطرق، حيث أن جميع الحجاج سيتجهون إلى غدير خم ومن هناك يفترقون، ولذا جمعهم في هذا المكان. الوصية هكذا تكون، لا أن تكون في اللحظة الأخيرة من حياة الإنسان، قد تكون الوصية الشخصية الأسرية عند اللحظات الأخيرة من حياة الإنسان، أما الوصية بشأن الأمة لا تكون هكذا. أنا لا أريد أن أتشعب كثيرا، ولكن المرأة تكذب وتكذب، وإذا رفض أحد هذا الكلام فإنني أحدثه عن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وأقرأ له من نهج البلاغة الشريف، الكتاب الذي جمع فيه الشريف الرضي جانبا من أقوال وكلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. هذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات، بيروت لبنان، صفحة 233، رقم الكلام 202. إنه تأبين أمير المؤمنين للصديقة الكبرى بعد أن قتلتها سقيفة بني ساعدة لعنة الله عليها. أقرأ مما جاء في هذا التأبين من صفحة 234. أمير المؤمنين يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله: فلقد وسدتك في ملحودة قبرك، فهل عائشة هي التي قامت بهذا؟ فلقد وسدتك في ملحودة قبرك وفاضت بين نحري وصدري نفسك. تصدقون من؟ تصدقون علي بن أبي طالب أم تصدقون عائشة؟ علي بن أبي طالب هو الذي يقول فلقد وسدتك، يخاطب رسول الله، فلقد وسدتك في ملحودة قبرك وفاضت بين نحري وصدري نفسك. وعائشة في صحيح البخاري تقول: وإني لمسندته، مسندة رسول الله، وإني لمسندته إلى صدري، فدعا بالطست فانخنث فمات. تصدقون من؟ أخاطب كل الذين يبحثون عن الحقيقة وأقول لهم: هكذا تصنع الأوهام، وهكذا تصنع الدوامات الشيطانية، هكذا تكون الأحداث المصطنعة، ويدخل الناس في تحليل ونقاش وجدل حولها، والحكاية ليست كذلك. ما يعرض على خشبة المسرح شيء لا حقيقة له، الحقيقة في الكواليس. هذه المشكلة موجودة على طول الخط، منذ أن قتل الصحابة مع بعض نسائه قتلوا رسول الله وإلى هذه اللحظة. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مانع يا دافع يا رافع يا صانع يا نافع يا سامع يا جامع يا شافع يا واسع يا موسى سبحانك يا الله يا صانع كل مصنوع يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مكروب يا فارج كل مهموم يا راحم كل مرحوم يا ناصر كل مخذول يا ساتر كل معيوب يا ملجأ كل مطرود سبحانك يا الله خلصنا من النار.
إلى لقطة أخرى، أنا لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذا الموضوع، إنما هي أمثلة سريعة كي تعرفوا ما جرى ولا زال يجري، وكي يعرف طالبو الحقيقة من السنة أنهم لا زالوا في الدوامة الشيطانية التي صنعتها سقيفة بني ساعدة. الآية الرابعة بعد العاشرة بعد المئتين بعد البسملة من سورة الشعراء، وأنذر عشيرتك الأقربين، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الآية نزلت في الأيام الأولى لبعثة النبي صلى الله عليه وآله، وهذا هو الشيء المنطقي. لما بدأت الساعات الأولى من بعثته صلى الله عليه وآله، أمير المؤمنين كان معه وقال له: من أنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى؟ لأنه شريكه. ولا أريد أن أتحدث عن هذه النقطة، ولكن في اللحظة نفسها التي بدأت البعثة المحمدية عندها، علي كان موجودا وكان مشاركا لرسول الله فيما يسمع وفيما يرى، وهذا ما قاله له رسول الله: من أنك تشم رائحة النبوة، تسمع ما أسمع، ترى ما أرى، لكنك لست بنبي. الخطوة المنطقية أن الإنذار الأول سيكون للقريبين رحما من رسول الله، وأنذر عشيرتك الأقربين. هذه الآية نزلت في الأيام الأولى للبعثة المحمدية، ولكن سنترك هذا القول ونذهب إلى القول المشهور عند مؤرخي ومحدثي سقيفة بني ساعدة، يقولون: من أنها نزلت في السنة الثالثة من البعثة. سنسير معهم سنسير معه في السنة الثالثة، يعني في السنوات الأولى من البعثة الشريفة. هكذا يقولون من أن الآية نزلت في السنة الثالثة، والحقيقة إنها نزلت في الأيام الأولى، ولكننا سنقبل كلامه ونقول من أنها نزلت في السنة الثالثة من سني البعثة. سأعود بكم إلى كتب التاريخ وكتب السير وكتب التفسير عند علماء سقيفة بني سعد. هذا تاريخ الطبري، الطبري المتوفى سنة 310 للهجرة، وهذا تاريخه المشهور، تاريخ الأمم والملوك. هذه طبعة دار صادر بيروت لبنان بمقدمة نواف الجراح، وهذا هو الجزء الأول. هذه الطبعة هي الطبعة الثانية 2005 ميلادي. لضيق الوقت لن أقرأ النصوص كاملة، يمكنكم أن تراجعوها بأنفسكم، لكنني سأضع يدي على المواطن التي أقصدها والتي ترتبط بالموضوع الذي أتحدث عنه في هذه الحلقة. صفحة 333 بخصوص نزول هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، حيث ينقل الطبري تفاصيل الواقعة التي حدثت، أن النبي طلب من علي كان عمره في 13 في وقت نزول الآية بحسب ما هم يقولون، بحسب ما نحن نعتقد، فإن الآية نزلت وعلي في 10، ولكن بحسب ما يقولون في أجواء سقيفة بني ساعدة من أنها نزلت في السنة الثالثة من سني البعثة، سيكون علي في 13 من عمره. النبي أمر عليا أن يهيئ وليمة للهاشميين، والحكاية مفصلة. إلى أن يقول النص، النبي يقول للهاشميين الذين جمعهم في وليمة في مأدبة أعدها لهم بعد أن أكلوا وتم أمر المأدبة على أحسن وجه، تحدث معهم رسول الله إنه يلتزم بمضمون الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، ها هو ينذرهم، إلى أن يقول لهم بحسب تاريخ الطبري والطبعة التي أشرت إليها: فأيكم يؤازرني على هذا الأمر، على أمر الدعوة، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ قال فأحجم القوم. من الذي قال؟ الطبري بأسانيده ينقل الكلام عن علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه. قال: فأحجم القوم عنها جميعا، وقلت وهو في ذلك العمر، وقلت: وإني لأحدثهم سنا. هناك إضافات. وإني لأحدثهم سنا بحسب ما تقول سقيفة بني ساعدة، فإن عليا سيكون في السنة 13، وإني لأحدثهم سنا، وهو كان في الحقيقة في السنة 10، وأرمصهم عينا. أرمصهم عينا يعني أوسخهم عينا. الرمص هذا القذى والقذر الذي يجتمع في أعماق العيون، خصوصا حينما ينام الإنسان أو حينما يمرض الإنسان أو حينما تصاب العين بالرمد بالوجع، هذا القذى هذا الوسخ يقال له الرمص. يعني أن عليا كان كثير الرمص، ونحن نعتقد في أن المعصومة لا يوجد رمص في عينيه بغض النظر عن عقيدتنا الشيعية الضالة كما يعتقد سقيفي بني ساعد. وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا. هو في السنة 13 كيف يكون أعظمهم بطنا وهم كبار القوم وفيهم من كان سمينا وغليظ البدن؟ وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا وأحمشهم ساقا. أحمشهم ساقا أن ساقي كانت ضعيفة جدا. ليس مهما هذا الكلام. وقلت: وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا وأحمشهم ساقا. أنا يا نبي الله أكون وزيرك علي. فأخذ برقبتي مثل ما فعل في يوم الغدير. أخذ برقبتي أمسك بي، وضع يده على رقبتي، ثم قال: إن هذا أخي ووصيي، هذه بيعة الغدير، هذه بيعة علي ووصية علي في أول أيام البعثة، وبحسب ما تقول سقيفة بني ساعدة في السنة 13 من سني البعثة، أي قبل الهجرة 10 سنوات. ثم قال: إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا. قال: فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. هذه بيعة الغدير، هي إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا. الطبري هو بذاته، هذا تفسيره، هذا تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تفسير الطبري. وهذا المجلد العاشر الذي يشتمل على الجزئين 19 و20. هذه طبعة دار إحياء التراث العربي. وهذا هو الجزء 19. صفحة 141 بخصوص الآية وأنذر عشيرتك الأقربين. نقل الكلام فيما يرتبط بما أولمه رسول الله من وليمة لقومه لبني هاشم، إلى أن يصل الكلام للذي قرأته عليكم قبل قليل من تأريخ الطبري. فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا وكذا؟ حذف ما ذكره في تأريخه على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم. فماذا قال؟ على أن يكون أخي وكذا وكذا. قال فأحجم القوم عنها جميعا. الرواية هي هي التي ذكرها في تأريخه. قال الراوي هو أمير المؤمنين، قال فأحجم القوم عنها جميعا وقلت وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا. ما فيه انتقاص يبقيه، وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا وأحمشهم ساقا. أنا يا نبي الله أكون وزيرك. فأخذ برقبتي ثم قال إن هذا أخي وكذا وكذا، إن هذا أخي وكذا وكذا، إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا. هنا في نسخة من النسخ فاسمعوا له وأطيعوا، وفي نسخة أخرى لا توجد هذه الجملة، وهذه الجملة ليست مهمة. الكلام هنا عن الوصية والخلافة. فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ صار الكلام هكذا، على أن يكون أخي وكذا وكذا. وحينما أخذ برقبة علي وقال إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا، صار الكلام إن هذا أخي وكذا وكذا. فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع، لأن الكلام موجود في آخر الرواية قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع، فإنه في بعض النسخ خوفا من أن يكتشف التحريف وضعوا هذه العبارة فاسمعوا له وأطيعوا، ولكن أصل الموضوع حرف وحذف. هذا التحريف قام به الطبري بنفسه، قام به تلامذته من بعده، لأن النسخة هذه من تفسير الطبري من خلال التدقيق فيها لا تبدو أنها نسخة المؤلف، وإنما هي نسخة لبعض تلاميذه. ليس مهما أن الذي حرف الطبري أن الذي حرف غير الطبري، لكن الحقيقة هي هذه، هناك صناعة وهم، هناك تحريف، هناك تزوير، مثلما مر علينا في أسلوب التدليس في رواية عائشة، وكيف تتحدث وحينما يكون الكلام عن أمير المؤمنين فإنها تلغي وجوده في الحديث. هذه المشكلة موجودة على طول الخط، على طول الخط، ولا زالت ولا زالت. هكذا تصنع الأوهام، وهكذا تصنع الدوامات الشيطانية. نستمر مع كتب مكتبة سقيفة بني ساعد. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن خروج السفياني من الأمر المحتوم. قال لي: نعم، واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم عليه السلام من المحتوم. فقلت له: فكيف يكون النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار: ألا إن الحق في علي وشيعته. ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار: ألا إن الحق في السفياني وشيعته. فيرتاب عند ذلك المبطلون. قلت لكم من أن الطبرية توفي سنة 310، هذا شواهد التنزيل لقواعد التفضيل للحاكم الحسكاني، والحاكم منزلة علمية، ما هو بحاكم في بلد من البلدان، إنه حاكم في عالم الحديث والرواية. هذا الكتاب قد لا يحتج به علماء السنة، وأنا لا أريد أن أحتج بهذا الكتاب عليهم، أنا لست في مقام الاحتجاج، أنا في مقام العرض. الحاكم الحسكاني قطعاً ليس شيعياً، هو حنفي، حنفي المذهب، لكنهم يقولون عنه من أنه شيعي ليس رافضية، هكذا يقولون عنه علماء السنة، ويسقطون قيمة هذا الكتاب لأنه يروي في هذا الكتاب عن العترة الطاهرة، يروي عن أئمتنا، يروي أحاديث بطرق شيعية عن أئمتنا، لكنه يروي أيضا عن الصحابة بطرق المخالفين. الحاكم الحسكاني حنفي المذهب، ما هو بشيعي على الإطلاق، متوفى سنة 481 للهجرة. كتابه هذا يشتمل على أحاديث من طرق شيعية عن العترة الطاهرة، ومن طرق سنية عن الصحابة والتابعين. هذا هو المجلد الأول. إنها الطبعة التي بتحقيق محمد باقر المحمودي، طبعة مجمع إحياء الثقافة الإسلامية. صفحة 630، رقم الفصل 115، بخصوص الآية وأنذر عشيرتك الأقربين من سورة الشعراء. رقم الحديث 584، سند الحديث سند ليس شيعيا على الإطلاق. حدثني ابن فنجوي قال حدثنا موسى ابن محمد ابن علي ابن عبد الله قال حدثنا الحسن ابن علي ابن شبيب المعمري قال حدثنا عباد ابن يعقوب قال حدثنا علي ابن هاشم عن صباح ابن يحيى المزني عن زكريا ابن ميسرة عن أبي إسحاق عن البراء. البراء هذا هو البراء ابن عازب من الصحابة المعروف. عن البراء هو البراء ابن عازب قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، وكان الحديث عن وليمة رسول الله صلى الله عليه وآله لبني هاشم. إلى أن يأتي الكلام في صفحة 636، والنبي يخاطب الهاشميين: ومن يواخيني منكم ويوازرني ويكون وليي ووصيي بعدي وخليفتي في أهلي ويقضي ديني؟ فسكت القوم. هناك ألفاظ أكثر، لأن الرجل هذا أكثر إنصافا، ولذا قالوا عنه بأنه شيعي، ولذا أسقطوا قيمة كتابه، مع أن الحديث جاء عن الصحابة وليس عن العترة الطاهرة. ومن يواخيني منكم ويوازرني ويكون وليي ووصيي بعدي وخليفتي في أهلي ويقضي ديني؟ فسكت القوم وأعاد ذلك ثلاثا، كل ذلك يسكت القوم ويقول علي أنا. هذه الرواية ليست عن علي، عن البراء. ويقول علي أنا، فقال أنت كذلك، أنت وزيري ووليي ووصي بعدي وخليفتي في أهلي وأنت قاضي ديني. فقام القوم وهم يقولون لأبي طالب: أطع ابنك فقد أمره عليك. هذه إمرة المؤمنين، فقد أمره عليك. ولاية علي أمير المؤمنين منذ أول ثانية من ثواني البعثة الشريفة، ولكننا ماذا نصنع للأكاذيب والافتراءات؟ وماذا نصنع لهذه الدوامات الشيطانية؟ وماذا نصنع لهذه الأوهام المصطنعة؟ يا شباب السنة، حكايتكم كحكاية الشيعة الطوسيين. عودوا ودققوا النظر في هذه الكتب. هذا من كبار علماء الأحناف، إنه الحاكم الحسكاني، لأنه يحدث عن العترة الطاهرة في بعض جوانب كتابه، قالوا عنه بأنه شيعي وهو ليس كذلك، وأسقطوا قيمة كتابه. أليس هذا هو ما قامت به عائشة مثل ما مر علينا قبل قليل؟ هذا هو دين عائشة وهذا هو منهج عائشة. فهل تأخذون دينكم عن عائشة أم تأخذون دينكم عن علي الذي هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، بعيدا عن أن هذا شيعي أو أن هذا سني؟ فالذين يقال لهم شيعة في المجتمعات الشيعية ما هم بشيعة علي، هؤلاء شيعة المراجع، هؤلاء شيعة على المذهب الطوسي، والمذهب الطوسي لا علاقة له بدين علي وآل علي على الإطلاق. هذه الحقائق بين أيديكم. هذا الكامل في التاريخ لابن الأثير الجزري المتوفى سنة 630 للهجرة. إذن نحن انتقلنا من الطبري المتوفى سنة 310 إلى الحاكم الحسكاني المتوفى سنة 481 للهجرة. وصل الدور لابن الأثير الجزري المتوفى سنة 630 للهجرة، وهذا هو الجزء الأول من كتابه المعروف الكامل في التاريخ. هذه الطبعة هي الطبعة الرابعة 2006 ميلادي، إنها طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان، صفحة 585. وقال علي بن أبي طالب لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين دعاني النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر، وهذا افتراء على أمير المؤمنين، فإن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لا يقول صلى الله عليه وسلم لأن النبي نهى عن ذلك. ينقل القصة بتفاصيلها إلى أن يصل إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله: فأيكم يوازرني على هذا الأمر، على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ فأحجم القوم عنها جميعا وقلت: وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا وأحمشهم ساقا، يعني كنت قبيحا، أنا يا نبي الله أكون وزيرك علي؟ فأخذ برقبتي ثم قال: إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا. قال: فقام القوم يضحكون فيقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. نقل الكلام الذي جاء على ألسنة الرواة والمؤرخين، فالكلام موجود، الكلام موجود، موجود في تاريخ الطبري، أما في تفسيره هو لم ينكر وإنما حذف الكلام وترك مكانه وكذا وكذا. الحاكم الحسكاني نقل الكلام نفسه، وها هو ابن الأثير الجزري نقل الكلام نفسه، يعني أن إمرة أمير المؤمنين ثابتة منذ الأيام الأولى للبعثة، منذ السنة الثالثة للبعثة بحسب ما يقول علماء السنة بخصوص نزول آية وأنذر عشيرتك الأقربين. القضية ثابتة قبل بيعة الغدير، وثابتة قبل الهجرة، وها هي موجودة في كتبه. هذا تفسير القرآن العظيم لابن كثير الدمشقي المتوفى سنة 774 للهجرة. وهذا رجل ناصبي، ناصبي، ناصبي شديد النصب والعداء لعلي وآل علي. هذا المجلد الثالث الذي يشتمل على الجزئين الخامس والسادس. هذه الطبعة طبعة المكتبة التوفيقية، القاهرة مصر. أذهب بكم إلى الجزء السادس، إنها الصفحة 51. نقل ما ذكره الطبري في تفسيره، لو كان محققا ومدققا ولو كان منصفا لرجع إلى تأريخ الطبري، إلى أصل الرواية. فهل من العلم أن تنقل الرواية التي حذف منها ما حذف والنص الأصلي موجود في كتاب للمؤلف نفسه للطبري، ولكنه نقل ما جاء في تفسير الطبري؟ فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا وكذا؟ فأخذ برقبتي ثم قال إن هذا أخي وكذا وكذا، فاسمعوا له وأطيعوا. ثم ينقل نقلا آخر، فلما رأيت ذلك، لما رأيت أن الجميع سكتوا بحسب السياق المتقدم، قلت أنا يا رسول الله، علي يقول، قلت أنا يا رسول الله، حينما قال أيكم يقضي عني ديني ويكون خليفتي في أهلي، فسكتوا. فلما رأيت ذلك قلت أنا يا رسول الله، فقال أنت تكون خليفتي في أهلي، وإني يومئذ لأسوأهم هيئة. هنا الكلام يكون أكثر وضوحا أن عليا يتحدث عن قباحته، عن قباحة منظره. وإني يومئذ لأسوأهم هيئة وإني لأعمش العينين. وعلي كان أعينا، كان واسع العينين وكان واضح العينين، فبياض عينيه كان شديدا وسواد عينيه كان شديدا، كان أعينا وكان واضح العينين. ولكن ماذا نقول لهؤلاء القرود؟ هذا هو ديدن القرود. على أي حال، هذا الكلام ليس مهما، إنما اطلعوا على حالة التحريف وعلى حالة التزوير وعلى حالة طمس الحقائق. وإني يومئذ لأسوأهم هيئة وإني لأعمش العينين ضخم البطن. هو كان في السنة العاشرة ضخم البطن حمش الساقين إلى آخر ما قاله. الكلام كله يقود إلى نتيجة واحدة، إنهم يريدون إخفاء الحقيقة ويريدون تنفير المتلقي من منظر علي. هذا واضح في كل النصوص، حتى في النص الأصلي الذي ذكره الطبري فإنه يحاول أن ينفر المتلقي من هيئة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا إمام من أئمة الشوافع جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911 للهجرة، الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام السيوطي. هذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، إنها الطبعة التي صححها وخرج أحاديثها الشيخ نجدة نجيب، وهذا هو الجزء السادس صفحة 295. الكلام بخصوص الآية نفسها، وأنذر عشيرتك الأقربين، كلام طويل، أنا لا أجد وقتا لقراءة كل التفاصيل وإنما أذهب إلى موطن الحاجة. فأيكم يوازرني على أمري هذا؟ فقلت وأنا أحدثهم سنا إنه أنا. فقام القوم يضحكون. عملية بتر واضحة. فأيكم يوازرني على أمري؟ هناك حساسية من ذكر الوصي، من ذكر الخليفة، وهذا موجود في كل كتب مكتبة سقيفة بني ساعد. فعلى الباحثين عن الحقيقة أن يعرفوا من أنهم حينما يقلبون هذه الكتب إنهم يقلبون كتبا مزورة، يقلبون كتبا محرفة. لابد أن ينظروا بدقة. أخاطب الباحثين عن الحقيقة، أما القرود الغاطسون في جهلهم لا شأن لي بهم. إني أبرأ إلى الحجة ابن الحسن من القرود ومن دينهم، من جميع أصناف القرود، من القرود السبتيين، من القرود السقيفيين، من القرود الطوسيين، إنني أبرأ إلى الحجة ابن الحسن إمام زماني من كل أنواع القرود ومن أديانهم على اختلاف أشكالها وألوانها. فأيكم يوازرني على أمري هذا؟ فقلت وأنا أحدثهم سنا إنه أنا. فقام القوم يضحكون. حتى هذه العبارة فاسمعوا له وأطيعوا حذفت، وحتى عبارة أن قالوا لأبي طالب إنه قد أمر ابنك عليك وعليك أن تسمع له وتطيع، هذه حذفوها أيضا. هل هؤلاء علماء؟ هل هؤلاء منصفون؟ هل هؤلاء على حق؟ هل هذا دين هدى أم هذا دين القرود؟ ماذا تقولون أنتم؟ نذهب إلى فاصل.
يا عدتي عند شدتي، يا رجائي عند مصيبتي، يا مونسي عند وحشتي، يا صاحبي عند غربتي، يا ولي عند نعمتي، يا غياثي عند كربتي، يا دليلي عند حيرتي، يا غنائي عند افتقاري، يا ملجئي عند اضطراري، يا معيني عند مفزعي. سبحانك يا لا الغاف يا علام الغيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا كاشف الكروب، يا مغلب القلوب، يا طبيب القلوب، يا منذر القلوب، يا أنيس القلوب، يا مفرج الهموم، يا منفس الغموم. سبحانك يا لا الغاب.
أخذ لكم مثالين آخرين بخصوص الآية وأنذر عشيرتك الأقربين. هذا هو التفسير الكبير للفخر الرازي، إنه المجلد 12 الذي يشتمل على الجزئين 23 و24. الفخر الرازي من أئمة الشوافع، متوفى سنة 604 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة المكتبة التوفيقية القاهرة مصر، إنها الطبعة الثالثة 2015 ميلادي. الكلام في الجزء 24 في الصفحة 58 بعد 100 بخصوص الآية التي نتحدث عنها. نقل كلاما لا علاقة له بكل ما تقدم ذكره من وصية علي وخلافته، ومن أنه أمره عليهم ولذا سخروا من أبي طالب: لقد أمر ابنك عليك، لأن النبي قد أمره على الجميع، أمره على جميع بني هاشم. ذكر بداية الواقعة من أن النبي أولم لهم وانتهى الكلام. تحريف واضح جدا. هذا هو المفسر الذي يعتمد عليه خطباء المنبر عند الشيعة، وهذا هو المفسر الذي يقول عنه عرفاء الشيعة من أنه شيعي، وهو شافعي ناصبي بامتياز، لكن لأنهم هم شوافع ولا يعرفون ويجدون تفسيرهم في هذا الكتاب وما يعتقدون، يقولون من أن الفخر الرازي شيعي، هذا شافعي ناصبي. رسميا يقول من أنه أشعري العقيدة، لكن الذي يدقق النظر في كتبه فهو معتزلي، فهو معتزلي، وإن كان يصرح بأنه أشعري، لأنه ميال إلى المسلك العقلي المعتزلي، هذا واضح في تفسيره وفي سائر كتبه. هذا هو التفسير المركزي عند خطباء المنبر، خصوصا الوائلي ومن على منهجه من الخطباء بحسب وصية السيستاني أن يتمسكوا بمنهج الوائلي، وكذلك بحسب توصيات محمد باقر الصدر أن يكون المنهج منهج الوائلي. والأمر ليس منحصرا بالسيستاني ومحمد باقر الصدر، جميع مراجع النجف وكربلاء يريدون من الخطباء أن يسيروا على منهجه. وكل الذي يطرحه الوائلي على منبره من هذا التفسير. وهذه القضية معروفة لا أحتاج إلى إثباتها، لأنني أثبتها مرارا ومرارا وكرارا وكرارا في برامجي السابقة. وهذا تفسير آخر أيضا يعتمده مفكرو وعلماء الشيعة، إنه في ظلال القرآن لسيد قطب المتوفى إعداما وشنقا سنة 1966 ميلادي، هذا هو المجلد الخامس من طبعة دار الشروق، إنها الطبعة 40 2013 ميلادي، القاهرة مصر، صفحة 2619، لأن الترقيم متسلسل في كل المجلدات تباعا. لم يتحدث عن موضوع علي إطلاقا، وهذا هو التفسير الأكثر نصبا وعداء للعترة الطاهرة. وأخرج مسلم بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر، فقال يا فاطمة يا فاطمة ابنة محمد، فاطمة لم تكن مولودة بعد، لأن الذي نعرفه عن ولادة فاطمة أنها ولدت بعد البعثة بخمس سنوات، وهذه الآية نزلت في السنة الأولى في الأيام الأولى من بعثة النبي، وبحسب ما يقوله علماء سقيفة بني ساعدة فإنها نزلت في السنة الثالثة. ليس من المنطقي أن تتأخر هذه الآية نزولا، لابد أن تكون في الآيات الأولى، لأن الخطوة المنطقية الأولى في الدعوة والإنذار لابد أن تكون لبني هاشم. لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا فاطمة ابنة محمد، يا صفية ابنة عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. حتى لو صدقت عائشة فإن محمدا صلى الله عليه وآله أعطى من ماله فدكا لفاطمة، وعائشة وأبوها رتبوا حديثا في أن النبي لا يورث وسلبوها كل شيء. هذا انتقاص من رسول الله. النبي يقول لفاطمة ولصفية ولبني عبد المطلب: لا أملك لكم من الله شيئا. إذن ما معنى نبوته ورسالته؟ وأخرج مسلم والترمذي بإسناده عن أبي هريرة قال: لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة بتراء تعني دينا أبتر، دعا قريشا فعم وخص، فقال: يا معشر قريش، أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، فإني والله لا أملك لكم من الله شيئا، إلى آخر الكلام. هذا كل ما ذكره سيد قطب. قرت أعين الشيعة بتفسير سيد قطب وبتفسير الفخر الرازي، وقرت أعين القرود بدين القرود: ألا لعنة الله على القرود وعلى دينهم من جميع الأصناف. نذهب إلى فاصل. عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح، وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة، وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة. فتلك سنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب الشام، يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهر، وراية الأبقع، وراية السفياني. لقطتنا الأولى كانت مع أحاديث عائشة في صحيح البخاري، أخذت لكم أمثلة من أحاديثها. ولقطتنا الثانية كانت في أجواء الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين. وقد شاهدتم وسمعتم ولمستم الحقيقة الكاملة. هذه الكتب موجودة في أسواق الكتب، في المكتبات العامة، في المكتبات الشخصية، موجودة على الشبكة العنكبوتية، موجودة في كل مكان، وتستطيعون أن تتأكدوا من ذلك بأنفسكم. أنتقل بكم إلى لقطة ثالثة. هذا هو الجزء الثالث من تأريخ الطبري من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل. الطبري متوفى سنة 310 للهجرة، صفحة 876. في معرض حديثه عن معاوية، إنه معاوية ابن أبي سفيان، وذكر هشام عن أبي مخنف، هؤلاء كبار المؤرخين، وذكر هشام عن أبي مخنف قال: وحدثني يزيد ابن ظبيان الهمداني أن محمد ابن أبي بكر كتب إلى معاوية ابن أبي سفيان لما صار محمد ابن أبي بكر واليا على مصر ولاه أمير المؤمنين، كتب إلى معاوية، وكان معاوية في الشام وقد شق عصا الطاعة على إمام زمانه، ألا لعنة الله عليه. وحدثني يزيد ابن ظبيان الهمداني أن محمد ابن أبي بكر كتب إلى معاوية ابن أبي سفيان لما صار محمد ابن أبي بكر واليا على مصر بتولية من أمير المؤمنين، فذكر مكاتبات جرت بينهما، مراسلات بين معاوية ومحمد، فذكر مكاتبات جرت بينهما. ما هي هذه المكاتبات؟ الطبري يقول: كرهت ذكرها. لماذا؟ لماذا كرهت ذكرها في الوقت الذي أنت تحاول أن تسطر كل شيء؟ كرهت ذكرها. المؤرخون الذين حدثوه بالتفاصيل، ولكن الطبري خائن للأمانة. كرهت ذكرها لماذا؟ لما فيه مما لا يحتمل سماعها العامة. هذا هو التدليس. هنا تبدأ عملية صناعة الأوهام، مثلما تحدث عائشة وتحذف ذكر علي. إنه منهج الشيطان، منهج سقيفة بني ساعد، تحريف الحقائق، صناعة الغباء، صناعة الأوهام. هذا المنهج هو المتبع في حوزة النجف وكربلاء. يتعاون على هذا المنهج الساسة وأصحاب العمائم، وليس في زماننا هذا، وإنما عبر التاريخ، عبر التاريخ عند السنة وعند الشيعة، عند السنة وعند الشيعة يتعاون الساسة وأصحاب السلطان مع أصحاب العمائم منذ مقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى هذه اللحظة. تحريف وتزوير وصناعة أوهام وأحداث مصطنعة لا حقيقة لها، غاية الأمر أن المشاهد يراها على خشبة المسرح، أما الوقائع الحقيقية تبقى حبيسة الكواليس لا يطلع عليها المشاهدون. فذكر مكاتبات جرت بينهما، بين معاوية ومحمد ابن أبي بكر، كرهت ذكرها لما فيه مما لا يحتمل سماعها العام. أي شيء فيها لا تحتمله العام؟ هل هي من المطالب الفلسفية العميقة التي تسبب الشكوك في الاعتقاد بوجود الله مثلا؟ هل هي نظريات عميقة في الفيزياء الكمومية، خصوصا حينما تطورت وصارت عميقة وعميقة جدا في زماننا؟ ما هي هذه الأشياء التي لا تحتمل العامة سماعها؟ إنه حديث ظلامة علي وآل علي، فهل هذا الأمر لا يحتمل؟ إنها الحقائق، ولكن الأمور تجري هكذا. هذا المسعودي في كتابه مروج الذهب هو أكثر إنصافا، مع أن الرجل سني تشيع في آخر أيامه، لكن الكتاب هذا ألفه أيام تسننه، أيام كان مخالفا للعترة الطاهرة. المسعودي هذا من ذراري الصحابي المعروف عبد الله بن مسعود، هذا هو الجزء الثالث من طبعة دار الفكر للطباعة والنشر بيروت لبنان، هذه الطبعة بتحقيق سعيد محمد اللحام. المسعودي توفي سنة 346، زمانه قريب من زمان الطبري، وكان معاصرا له في جزء من حياته. الطبري توفي سنة 310، والمسعودي توفي سنة 346، المصادر متقاربة، الرواة متقاربون، والزمان هو هو. في الصفحة 20 أقرأ لكم شيئا مما ذكره المسعودي، والمسعودي لم يذكر كل شيء، ذكر جانبا من الكلام. لقد قرأت عليكم من أن مكاتبات جمع، هناك مراسلات ومخاطبات فيما بين معاوية ومحمد. من جملة ما كتبه محمد ابن أبي بكر لمعاوية: من محمد ابن أبي بكر إلى الغاوي، الغاوي يعني الضال، إلى الغاوي معاوية بن صخر، صخر هو اسم أبي سفيان لعنة الله على أبي سفيان وعلى ذريته، من محمد ابن أبي بكر إلى الغاوي معاوية ابن صخر. لا أجد وقتا كي أقرأ كل الكلام، وإنما أقرأ الذي يتحدث عنه الطبري من أنه مما لا تحتمل العامة سماعه. فمحمد يقول لمعاوية: وقد رأيتك تساميه، تسامي عليا، وأنت أنت وأنت الحقير ابن الحقير ابن الحقيرة، هذا معنى وأنت أنت. وقد رأيتك تساميه وأنت أنت وهو هو، هذا كلام محمد ابن أبي بكر في الرسالة إلى معاوية، ومعاوية حينما أجابه ما أنكر هذا، ما أنكر هذا، لأن هذه المطالب كان الجميع يعرفونها. وقد رأيتك تساميه وأنت أنت وهو هو وهو هو أصدق الناس نية وأفضل الناس ذرية. نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله هو يقول ذرية كل نبي من صلبه وذريتي من صلب علي. فنحن حينما نخاطب الإمام المعصوم يا ابن رسول الله إننا نلتزم بكلام رسول الله، فذرية كل نبي من صلبه، أما ذرية محمد فهي من صلب علي صلى الله عليهما وآلهما، وعلي نفسه بصريح القرآن. وقد رأيتك تساميه يا ابن أكالة الكبود، وقد رأيتك تساميه وأنت أنت وهو هو أصدق الناس نية وأفضل الناس ذرية وخير الناس زوجة وأفضل الناس ابن عم، يشير إلى رسول الله، وأفضل الناس ابن عم أخوه أخو علي الشاري، الشاري البائع، الشاري بنفسه يوم مؤته، إنه الطيار، أخوه أخو علي الشاري بنفسه يوم مؤته، وعمه سيد الشهداء يوم أحد. وكيف قتل سيد الشهداء يوم أحد؟ هنيدة تلك المغتلمة في كتب التاريخ كانت أكثر نساء مكة اغتلاما، يعني شبقا جنسيا، حالتها الجنسية كانت فوارة، إنها أشهر المغتلمات في الجاهلية. هذه والدة معاوية هنيدة، هي التي قالت لوحشي وكان ضخم الجثة، قالت له أعطيك كل مصوغاتي وأعطيك جسدي تفعل فيه ما تفعل، إما أن تقتل محمدا أو عليا أو حمزة. فقال أما محمد بين أصحابه لا أستطيع أن أصل إليه، وأما علي فإنه سريع الحركة كثير الالتفات لا أتمكن منه. الحمزة هو الذي يسير من دون أن يلتفت أثناء القتال، فإني لقادر على أن أغدر به، وغدر به. وماذا فعلت هنيدة بعد ذلك؟ لقد مثلت بجسد الحمزة تمثيلا وحشيا غريبا، غريبا جدا لا مجال للحديث عنه. أخوه أخو علي الشاري بنفسه يوم مؤته، وعمه سيد الشهداء يوم أحد، وأبوه أبو طالب له كأبيك اللعين الذي كان يجمع الجموع لقتال رسول الله وقتله، وأبوه أبو طالب الذاب عن رسول الله وعن حوزته، وأنت يا معاوية اللعين ابن اللعين، لأن النبي لعن أبا سفيان ولعن معاوية ولعن ذرية أبي سفيان لما رأى أبا سفيان راكبا على حمار، وكان يقوده يزيد، يزيد أخو معاوية، يزيد ابن أبي سفيان، وكان يقوده، يقود الحمار يزيد ويسوقه معاوية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم لعن الراكب والقائد والسائق. فكان الراكب أبا سفيان، وكان القائد يزيد، وكان السائق معاوية. اللهم لعن الراكب والقائد والسائق. وفي رواية أن القائد معاوية وأن السائق يزيد. الخلاصة أن اللعنة عليهم من رسول الله، وهي هي ستكون عليهم من الله. ولذا يقول له: وأنت اللعين ابن اللعين، إنني أقرأ من كتاب سني، وهذا كلام محمد ابن أبي بكر، وأنت اللعين ابن اللعين، لم تزل أنت وأبوك تبغيان لرسول الله الغوائل، تريدان قتله وتجهدان في إطفاء نور الله. تجمعان على ذلك الجموع وتبذلان فيه المال وتؤلبان عليه القبائل، وعلى ذلك مات أبوك، مات أبوك كافرا، وأعلن إسلامه رغم أنفه، لأن النبي دخل إلى مكة، فماذا يفعل؟ وعلى ذلك مات أبوك وعليه خلفته، خلفته ذريته. والشهيد عليك الذي يشهد لكلامي عليك من تدني، من تدني ويلجأ إليك من بقية الأحزاب ورؤساء النفاق الذين يجتمعون معك في دمشق. هذا هو دليلي على ما أقول، وهذا هو الشاهد الذي يشهد عليك أن الذين يتجمعون عندك ويناصرونك هم هؤلاء. وهذا الأمر كان معروفا للجميع، ولذا معاوية حينما أجابه لم ينكر هذا، لأن الحقائق هذه كانت معروفة. والشهيد عليك من تدني أو من تدنى، من تدني ويلجأ إليك من بقية الأحزاب ورؤساء النفاق. والشاهد لعلي مع فضله المبين القديم أنصاره الذين معه، وهم الذين ذكرهم الله بفضلهم وأثنى عليهم من المهاجرين والأنصار، وهم معه كتائب وعصائب يرون الحق في اتباعه والشقاء في خلافه. فكيف يا لك الويل، فكيف يا لك الويل تعدل نفسك بعلي وهو وارث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووصيه وأبو ولده؟ فكيف يا لك الويل تعدل نفسك بعلي وهو وارث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووصيه وأبو ولده؟ أنا أقرأ من كتاب سني ومن مؤلف توفي سنة 346، هذه كتب المكتبة السنية. ويستمر محمد ابن أبي بكر في ذكر أوصاف علي: أول الناس له اتباعا، أول الناس لرسول الله اتباعا، ووصيه وأبو ولده أول الناس له اتباعا، وأقربهم به عهدا. أقربهم به عهدا أنه آخر شخص كان مع رسول الله حينما توفي رسول الله، لا كما تقول عائشة التي هي أخته، هذا أخوها، هذا أخوها، هو الذي يقول وأقربهم به عهدا، فهو آخر شخص توفي رسول الله صلى الله عليه وآله بين نحره وصدره، هذا هو المراد وأقربهم به عهدا. يخبره بسره ويطلعه على أمره: وأنت عدوه وابن عدوه، فتمتع في دنياك ما استطعت بباطلك، وليمددك ابن العاصي في غوايتك. يشير إلى ابن النابغة، إلى ابن أقذر عاهرة في مكة إنه عمرو بن العاص: وليمددك ابن العاص في غوايتك، فكأن أجلك قد انقضى وكيدك قد وهى. ثم يتبين لك لمن تكون العاقبة العليا، واعلم أنك إنما تكايد ربك الذي أمنت كيده ويئست من روحه، فهو لك بالمرصاد وأنت منه في غرور، والسلام على من اتبع الهدى. سلام، سلام ورضوان وشآبيب رحمة محمدية على ثراك يا محمد. فكتب إليه معاوية، دقق النظر فيما كتب معاوية، فكتب إليه معاوية من معاوية بن صخر إلى الزاري، الزاري يعني المسيء، إلى الزاري على أبيه، يقول لمحمد بن أبي بكر: إنك حينما تذمني فإنك تذم أباك، لأنني على منهج أبيك. هذا هو مقصوده، الزاري يعني المسيء، المسيء إلى أبيه. من معاوية بن صخر إلى الزاري على أبيه محمد بن أبي بكر: أما بعد، فقد أتاني كتابك تذكر فيه ما الله أهله في عظمته وقدرته وسلطانه، وما اصطفى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع كلام كثير لك فيه تضعيف. لاحظوا أن معاوية يصلي على آل رسول الله، لأن الصحابة في ذلك الوقت حينما يصلون على رسول الله كانوا يصلون على رسول الله وعلى آله، لا أن يصلوا الصلاة البتراء أو أن يصلوا على رسول الله وآله وصحبه، هذه بدع، هذه بدع. معاوية نفسه يصلي على رسول الله وعلى آله، لأن الصحابة ما كانوا يستطيعون أن يخالفوا تعليم رسول الله العلني حيث نهاهم عن الصلاة البتراء، ولكن التحريف دخل على الأمر تدريجيا شيئا فشيئا، حتى صار أتباع سقيفة بني ساعدة إما أن يقولوا صلى الله عليه وسلم أو أن يصلوا على النبي وعلى آله ويضيفون بدعة أن يذكروا أصحابه أيضا، وهذا يفعله علماء الشيعة أيضا، لا أقول الجميع، ولكن هناك من علماء الشيعة الأغبياء الذين لا حظ لهم في الدين ولا حظ لهم في ولاية أمير المؤمنين، يصلون على النبي وعلى آله وعلى أصحابه، على أصحاب النبي، مخالفة للكتاب الكريم ولأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله. معاوية هنا خير منهم، مع كلام كثير لك فيه تضعيف ولأبيك فيه تعنيف، ذكرت فيه فضل ابن أبي طالب وقديم سوابقه وقرابته من رسول الله ومواساته إياه في كل هول وخوف، فكان احتجاجك علي وعيبك لي بفضل غيرك لا بفضلك. أنت لا تتحدث عن فضل نفسك، أنت تتحدث عن فضل علي. معاوية لا ينكر هذا الفضل، لا يستطيع إنكاره، لأن الحقائق هذه كانت معروفة عند الجميع، عند الجميع، خصوصا عند المهاجرين والأنصار، وحتى عند الطلقاء، عند أهل مكة والمدينة. نعم، معاوية يضحك على الشاميين مثلما يضحك مراجع النجف وكربلاء على عامة الشيعة، مثلما يضحك علماء الأزهر وعلماء الوهابيين على عامة شيعتهم، على عامة أتباعهم، لكن فيما بينهم لا يستطيع أحد منهم أن يضحك على الآخر، فلا يستطيع معاوية أن ينكر فضل علي وهو يخاطب محمد بن أبي بكر، لأن الاثنين عارفان بالموضوع وبكل التفاصيل. فكان احتجاجك علي وعيبك لي بفضل غيرك لا بفضلك، فاحمد ربا صرف هذا الفضل عنك وجعله لغيرك، جعله لعلي. فقد كنا، انتبهوا إلى هذه الكلمات، فقد كنا وأبوك، فقد كنا وأبوك فينا نعرف فضل ابن أبي طالب وحقه لازما لنا مبرورا علينا أيام رسول الله هذا. فقد كنا وأبوك فينا أيام رسول الله نعرف فضل ابن أبي طالب وحقه لازما لنا مبرورا علينا، فلما اختار الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ما عنده وأتم له ما وعده وأظهر دعوته وأبلج حجته وقبضه الله إليه صلوات الله عليه، فكان أبوك وفاروقه، يشير إلى عمر، فكان أبوك وفاروقه أول من ابتزه حقه، من ابتز حق علي، فكان أبوك وفاروقه أول من ابتزه حقه وخالفه على أمره، على ذلك اتفق واتسق، يعني أبا بكر وعمر، ثم إنهما دعواه إلى بيعتهما فأبطأ عنهما وتلكأ عليهما فهم به الهموم، أراد قتله وأراد به العظيم، ثم إنه بايع لهما وسلم لهما وأقام لا يشركانه في أمرهما ولا يطلعانه على سرهما حتى قبضهما الله. هذا الكلام من أن عليا كان يشارك أبا بكر وعمر لا حقيقة له، هذا هو كلام معاوية، هذه هي الحقائق، وأقاما لا يشركانه في أمرهما ولا يطلعانه على سرهما حتى قبضهما الله. ثم قام ثالثهما عثمان فهدى بهديهما وسار بسيرهما، فعبته أنت وصاحبك حتى طمع فيه الأقاصي من أهل المعاصي، إلى آخر الكلام، إلى أن يقول في آخر الكتاب لمحمد بن أبي بكر: أبوك مهد مهادة، هو الذي مهد الطريق إلي وإلى أمثالي، أبوك مهد مهادة وبنى لملكه وسادة، فإن يكما نحن فيه صوابا فأبوك استبد به ونحن شركاؤه، ولولا ما فعل أبوك من قبل في سقيفة بني ساعدة ما خالفنا ابن أبي طالب، فنحن ثمرة من تلك الشجرة، من الشجرة الملعونة، إنهم القرود الذين رآهم رسول الله ينزون على منبره، قرود سقيفة بني ساعدة. هذا منطق معاوية. ولولا ما فعل أبوك من قبل ما خالفنا ابن أبي طالب ولسلمنا إليه، لأننا بايعناه في الغدير، ولكن رأينا أباك فعل ذلك به من قبلنا فأخذنا بمثله، فعب أباك بما بدا لك أو دع ذلك والسلام على من أناب. هذه الوثائق قاهرة قاهرة، وهذا جزء يسير من المراسلات التي أخفيت وضيعت، هذا جزء من المراسلات. هناك الكثير والكثير من الحقائق ضيعوه. لله أنت يا أمير المؤمنين، لله أنت يا أمير المؤمنين. نذهب إلى فاصل.
فقال: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. ثم قال: أنت أخي ووصيي ووارثي، لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي، والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي، وأنت غدا على الحوض خليفتي، وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة، وهم جيراني، ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي، وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم.
مقارنة سريعة بين معاوية ومحمد بن أبي بكر. معاوية أبوه أبو سفيان، عدو رسول الله، زمان رسول الله وبعد استشهاد رسول الله. أما محمد أبوه أبو بكر الصديق، فهل هناك من مقايسة في عقائد السنيين، في عقائد أتباع سقيفة بني ساعدة، بين منزلة أبي بكر ومنزلة أبي سفيان؟ حتى لو قلنا بأنه أسلم وحسن إسلامه كما يقولون، هل هناك من مقايسة بين منزلة أبي بكر الصديق وأبي سفيان؟ محمد أبوه أبو بكر، ومعاوية أبوه أبو سفيان، معاوية أمه هند، هند بنت عتبة قاتلة الحمزة والممثلة بجسده، عاهرة مكة وأكثر النساء اغتلاما وشبقا جنسيا، وهذا مسطور في كتب التاريخ، في كتب السنة لا في كتب الشيعة. معاوية أمه هند، أما محمد أمه أسماء بنت عميس، إنها من المؤمنات، الأخوات المؤمنات، هي وأخواتها، هن أربع من الأخوات آمن برسول الله، إحداهن أسماء أخت الثلاث من الأخوات من جهة الأم. النبي وصفهن بأنهن المؤمنات، وأسماء امرأة من أهل الجنة، أسماء التي هاجرت الهجرتين، الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة، أسماء المرأة الصالحة الطاهرة، هذه أم محمد. هل هناك من مقايسة بين أسماء بنت عميس وبين هند أم معاوية؟ هل هناك من مقايسة بين أبي بكر الصديق وبين أبي سفيان؟ أخت محمد هي عائشة زوجة النبي، وأخت معاوية هي أم حبيبة زوجة النبي، ولكن هل من مقايسة بين منزلة عائشة ومنزلة أم حبيبة عند أتباع سقيفة بني ساعدة؟ هذا أخو عائشة وهذا أخو أم حبيبة، أبوه أبو سفيان وأمه هند المغتلمة، وهذا أبوه الصديق أبو بكر، وأمه أسماء بنت عميس امرأة من أهل الجنة. هذا ولد في الإسلام، محمد ابن أبي بكر ولد في الإسلام، وأما معاوية ولد في الجاهلية والكفر. محمد على فطرة الإيمان، وأما معاوية لم يسلم وكان من الطلقاء الذين كان إسلامهم إسلاما كاذبا. جمعوا في مكة وهم على الكفر، وأخذوا يتوسلون بين يدي رسول الله أن يعفو عنهم، فأطلقهم وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. علي الذي هو خليفة شرعي بحسب سقيفة بني ساعدة، محمد ابن أبي بكر من أعوان الخليفة الشرعي ومن عماله وولاته، وأما معاوية فكان عدوه وكان في الفئة الباغية التي قتلت عمار بن ياسر. ويح عمار، ويح ابن سمية، تقتله الفئة الباغية، قتله معاوية لعنة الله عليه. كيف أصبح معاوية خال المؤمنين وأما محمد ابن أبي بكر لا ذكر له وهو مغضوب عليه؟ ماذا تقولون؟ هذه مقاييسكم، إنها مقاييس القرود. ماذا تقولون أنتم؟ هذه مقاييس القرود. هل هذه مقاييس رسول الله؟ أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، صفحة 278، إنه الكتاب 17 من كتاب كتبه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه إلى معاوية بن أبي سفيان لعنة الله عليه وعلى أبيه وعلى ذريتهما. أمير المؤمنين يقول لمعاوية: وأما قولك إنا بنو عبد مناف فكذلك نحن. أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الكلام. فكذلك نحن بحسب ما هو شائع ومعروف بين الناس، وإلا فإن الحقيقة شيء آخر، الأئمة بينوها لنا. وأما قولك إنا بنو عبد مناف فكذلك نحن، ولكن ليس أمية كهاشم. أين هذا من هذا؟ والعرب جميعا يعرفون هذا. ولكن ليس أمية كهاشم، ولا حرب الذي هو ابن أمية كعبد المطلب، ولا أبو سفيان كأبي طالب. قريش كلها تعرف هذا، ومعاوية أوله. لو لم يكن هذا معروفا عند معاوية وعند الآخرين لما قاله أمير المؤمنين. وأما قولك إنا بنو عبد مناف فكذلك نحن، ولكن ليس أمية كهاشم، ولا حرب كعبد المطلب، ولا أبو سفيان كأبي طالب، ولا المهاجر كالطليق. المهاجر يتحدث أمير المؤمنين عن نفسه كالطليق، الذين ما كانوا على الإسلام كانوا كفارا وأظهروا الإسلام كذبا، ولذا قال لهم رسول الله: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا أنتم من المهاجرين، ولا أنتم من الأنصار، ولا أنتم من المؤمنين، أنتم من الطلقاء. ولا المهاجر كالطليق الذي بقي على كفره وأسلم إسلام النفاق، ولا الصريح كاللصيق. الصريح هو صاحب النسب الواضح، إنه علي بن أبي طالب. أما اللصيق الذي يكون نسبه مشبوها فما هو من قريش، لأن الأمر كان معروفا. فمعاوية ما هو من صلب أبي سفيان، إنه من صلب رجل آخر كان على علاقة مع هند، إنه رجل رومي كان في مكة. ولذا فإن معاوية كان ميالا إلى الروم، وإلى أن مات بقي في أحضان الروم، وأعوانه من الروم حدثنا التأريخ عنهم. ولا الصريح كاللصيق، أنا صريح، صريح النسب يقولها علي وأنت لصيق، وما استطاع معاوية أن يردها لأن الأمر كان معروفا. ولا المحق كالمبطل، ولا المؤمن كالمدغل. المدغل هو الضال المنافق الكذاب. ولبئس الخلف، خلف يتبع سلفا، يتبع أبا سفيان هوى في نار جهنم. هذا كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مع معاوية عليه لعائن الله. كلام الأمير واضح وواضح جدا، وهو يحدثه عن مصيره الذي سيقوده إلى جهنم. ولبئس الخلف خلف يتبع سلفا هوى في نار جهنم، إنك سار في مسار أبيك نفسه، إنك ستهوي في نار جهنم يا معاوية. هذا كلام سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قال لي أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا. قلت: جعلت فداك، فما معرفة الله؟ قال: تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله وموالاة علي صلوات الله عليه والائتمام به وبأئمة الهدى صلوات الله عليهم والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم، هكذا يعرف الله عز وجل. وقت الحلقة قارب على الانتهاء، أكتفي بهذه اللقطة السريعة. كان في نيتي أن أتحدث عن مطالب أخرى، أكتفي بهذه اللقطة السريعة كي أودعكم. هذا هو الجزء السادس من مسند الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 241 للهجرة. فهذا مسند ابن حنبل. هذه الطبعة طبعة جديدة مصححة ومرقمة، إنها طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، الطبعة الثالثة 1994 ميلادي، صفحة 476، رقم الحديث 22432 بسنده، بسند ابن حنبل عن عبد الله ابن بريدة. بريدة هو بريدة الأسلمي من الصحابة المعروفين وممن نقل عنهم الحديث، فهذا عبد الله ابنه. عن عبد الله بن بريدة قال: دخلت أنا وأبي، عبد الله وأبوه الصحابي بريدة الأسلمي، دخلت أنا وأبي على معاوية فأجلسنا على الفرش أو على الفرش، والقراءتان صحيحتان، فأجلسنا على الفرش على مكان مفروش، ولكن على الفرش على مكان عال يناسب الملوك والسلاطين، فأجلسنا على الفرش ثم أتينا بالطعام فأكلنا، ثم أتينا بالشراب فشرب معاوية ثم ناول أبي. قال بريدة لمعاوية لما معاوية ناوله الشراب، قال ما شربته منذ حرمه رسول الله. فما هو هذا؟ الخمر. هذه مائدة خال المؤمنين، ويقدم الخمر لصحابة رسول الله. هنيئا لكم، هنيئا لكم يا أيها القرود بهذا الدين. دخلت أنا وأبي على معاوية فأجلسنا على الفرش، ثم أتينا بالطعام فأكلنا، ثم أتينا بالشراب فشرب معاوية ثم ناول أبي، ناول بريدة الأسلمي. قال ما شربته منذ حرمه رسول الله، قطعا صلى الله عليه وسلم، صلاة بتراء تعني دينا أبتر. ما هو هذا دين القرود؟ قال معاوية، الكلام إلى هنا واضح، قال معاوية كنت أجمل شباب قريش. ما علاقة هذا الكلام بكلام بريدة الأسلمي؟ حينما حرفوا كلام أمير المؤمنين رسموا صورة قبيحة لأمير المؤمنين، وهنا حينما حرفوا الكلام رسموا صورة جميلة لمعاوية، مع أن معاوية ما كان جميلا. قال معاوية كنت أجمل شباب قريش وأجوده ثغرا، وما شيء كنت أجد له لذة كما كنت أجده وأنا شاب غير اللبن، أو إنسان حسن الحديث يحدثني. ما علاقة هذا الهراء؟ يريدون أن يقولوا بأن الكلام كان عن اللبن، فهل حرم رسول الله اللبن؟ ما هذا الهراء؟ ما هذا الهراء؟ هذا تحريف الأغبياء، هكذا يحرف الأغبياء الحديث. الحديث نفسه ذكره ابن عساكر الدمشقي في تأريخه المعروف، تأريخ مدينة دمشق، وهذا هو الجزء 27 من طبعة دار الفكر بيروت لبنان. ابن عساكر توفي سنة 571، صفحة 127 بسنده، حدثني عبد الله ابن بريدة قال دخلت أنا وأبي على معاوية فأجلسنا على الفرش، ثم أتينا بالطعام فأكلنا، ثم أتينا بالشراب فشرب معاوية ثم ناول أبي، ثم قال ما شربته منذ حرمه رسول الله. حتى هذه الإضافة هي جزء من التحريف، ثم قال إلى آخر الحديث الذي قرأته عليكم، هناك إضافة واضحة، لكن الحديث يمكن الوصول إلى مضمونه. فمعاوية كان يشرب الخمر وقدمه لبريدة الأسلمي، وبريدة هكذا قال ما شربته منذ حرمه رسول الله. أما هذه الإضافة من حديث عن اللبن، ما علاقة اللبن بما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذا كلام أضيف بعد ذلك. إذا ذهبت بكم إلى هذا الكتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، وهذا هو المجلد 11، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، كتاب معروف من الجوامع الحديثية في مكتبة سقيفة بني ساعدة، إنه لنور الدين الهيثمي الشافعي من أئمة الشوافع، المتوفى سنة 807 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة دار المنهاج. مثلما قلت لكم إنه الجزء 11، كتاب الأطعمة والأشربة والطب واللباس، في الصفحة 99، إنه الباب 59، رقم الحديث 8092، عنوان الباب باب ما جاء في اللبن، الحديث نفسه عن عبد الله بن بريدة قال: دخلت مع أبي على معاوية فأجلسنا على الفراش، ثم أتينا بالطعام فأكلنا، ثم أتينا بالشراب فشرب معاوية، ثم ناول أبي وانقطع الحديث، ثم قال معاوية: كنت أجمل شباب قريش وأجوده ثغرا، وما من شيء أجد له لذة كما كنت أجده وأنا شاب غير اللبن وإنسان حسن الحديث يحدثني. فحذفت هذه العبارة التي قالها بريدة من أنه ما شربه منذ حرمه رسول الله، مباشرة ألصق هذا الكلام، فصار الحديث عن اللبن ووضع في هذا الباب باب ما جاء في اللبن. هكذا تحرف الحقائق، وهكذا تحرف الأحاديث، وقد قالها رسول الله صلى الله عليه وآله: ستكثر القالة من بعدي، وستكثر الكذابة من بعدي، وقد كثرت القالة يا رسول الله، وكثرت الكذابة من بعدك يا رسول الله، لقد حرفوا كتابك وقتلوا عترتك، كما قتلوك أنت قتلوا عليك، وقتلوا فاطمتك، وقتلوا حسنك وحسينك، قتلوهم، قتلوا العترة الطاهرة، وحرفوا كل شيء. لا زالت عيوننا على الدرب بانتظارك يا بقية الله. مهما فعلنا ومهما قلنا فإننا لا نستطيع أن نغير الواقع. هذه الحقائق أضعها بين أيدي طلاب الحقيقة، خصوصا من شباب السنة المثقفين. خذوا هذه الحقائق، لا تقبلوا كلامي، ولكن خذوها وابحثوا عنها وادرسوها بأنفسكم. وإنني أقولها لكم، إذا أردت أن أستمر في مثل هذه الموضوعات صدقوني سنوات ولن أستطيع أن أصل إلى غايتي، لأن كل كتب المكتبة السنية على هذا المنوال. ولذلك بدأت لكم بصحيح البخاري، وبدأت بأحاديث عائشة متعمدا، لتعرفوا من أن القضية تبدأ من الرأس وإنها تنتشر في جميع الأطراف. وقت الحلقة صار طويلا، لكن النهاية في جملة واحدة: هذا هو دين القرود، فاعتبروا يا أولي الأبصار. نلتقي غدا في حلقة مهمة جدا في نفس هذا الاتجاه، إنها حلقة مهمة جدا جدا جدا. نلتقي على مودتي. قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرط في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين.